بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه. بسم الله وعلى بركته نبدأ مواصلة الدرس الذي بدأنا به أمس. أول موضوع معنا من هذه الموضوعات هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلحظ أنه أدرج لنا تحت هذا العنوان 8 آيات. وكما قلنا في منهجنا سنتكلم عند بعض الآيات، والآيات الأخرى نمر عليها سريعا. أول آية معنا قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. أولاً، حينما يقول لنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعياً إلى الله، وهذه الصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الآيات الأخرى. فهو صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة بلا منازع، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وداعياً إلى الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه داعٍ إلى الله. ولذلك كما قلنا في الدرس الماضي، الذي يريد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم يسلك هذا المسلك الشريف. وهو صلى الله عليه وسلم أعظم المخلصين في هذه الدعوة لا شك، لأن دعوته خالصة صافية، لا يريد من وراء ذلك أجراً ولا ثواباً. وهو صلى الله عليه وسلم من أكثر الدعاة توفيقاً، كما قلنا إنه أكثر الناس تابعاً، أي الله تبارك وتعالى وفقه في هذه الدعوة. ولا أظن أن الشمس تشرق في يوم من الأيام إلا وهناك من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوته لم تنقطع ولكنها مستمرة، فهو من أكثر الناس تابعاً صلى الله عليه وسلم. أيضاً هو من أشدهم حرصاً على تحمل أعباء الدعوة وعلى نفع الناس وهدايتهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام الكافر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على إسلام الكافر، يعني يبذل جهده الأكبر صلى الله عليه وسلم في تحقيق ذلك. نأتي إلى الآية الكريمة التي معنا. طبعاً موضع الشاهد فيها: إليه أدعو. إليه أدعو، أي أدعو إليه ولا أدعو إلى غيره، فهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يعني معنا ها هنا أمور: الأول، من المراد بالذين آتيناهم الكتاب؟ وما معنى قوله تعالى يفرحون به؟ ولما قال ذلك ولم يقل يؤمنون به مثلا؟ من المراد بالأحزاب هنا؟ ما هي هذه الأحزاب؟ أحزاب من؟ أحزاب المشركين أم أحزاب أهل الكتاب؟ على ما يدل قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به؟ ماذا يفيد تقديم المجرور في قوله تعالى في الموضعين إليه أدعو وإليه مآب؟ لماذا قدم الجار والمجرور؟ وماذا يفيد هذا التقديم؟ وأصول الديانات هل هي واحدة أم مختلفة؟ يعني الديانات السماوية تتفق في شيء أم تختلف في كل شيء؟ هذه نقاط نمر عليها في هذه الآية الكريمة. أولاً ربنا تبارك وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب، طبعاً الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، ومعنى آتيناهم الكتاب يعني أنزلنا إليهم كتباً من السماء، فكتبهم مقدسة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فالتوراة والإنجيل أنزلهم الله تبارك وتعالى من السماء على التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام، ففي أصلهما كتابان مقدسان محترمان، لكن طرأ عليهما التغيير والتبديل والتحريف، ولذلك أصبحت غير موثوق بهما، وإلا في أصلهما هما كتابان محترمان مقدسان ونحن نؤمن بهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأهل الكتاب لما جاء القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ بشرعه جميع الشرائع عليه الصلاة والسلام، انقسموا إلى فريقين: فريق فرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق لم يفرح. يفرحون بما أنزل إليك، لأن اليهود سابقاً خاصة اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان ننصره ونؤيده ونكون معه ضدكم، كما يقولون القبائل العربية كما هو معلوم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح بعضهم به من هذا المنطلق، ولكن لما علموا أنه ليس إسرائيلياً وأنه رسول العالمين كثير منهم كفر ومنهم من آمن. يعني هؤلاء الذين فرحوا على قسمين أيضا، أكثرهم كفر وكما شأن اليهود والنصارى، ولكن منهم من آمن، قد آمن جمع غير قليل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم به، ولم يزل بعض أهل الكتاب يدخلون في هذا الدين الحنيف. وفي التعبير يفرحون دون يؤمنون دقة في التعبير القرآني، طبعا هذا كلام الله دقيق، ولذلك يجب التقيد به. أنت حينما تقول قال الله تعالى يجب أن تنطق باللفظ الكريم كما هو، تنطق به كما هو بدون زيادة ولا نقصان، لأن زيادة حرف أو نقصانه يخل بالمعنى، يفسد المعنى، لأنه دقيق. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول يفرحون ولم يقل يؤمنون، لأنه لو قال يؤمنون معناها أثبت لهم الإيمان، ولكن منهم من فرح بدون إيمان، فرح لأمور متعددة، إما كان طمعاً أن يكون منهم، أو مثلاً يريدون أن ينتصروا به، أو يريدون أي شيء، فهم فرحوا بما أنزل ولم يقل سبحانه وتعالى يؤمنون، وهذا من مسالك دقة القرآن الكريم. فيما بعد طبعاً كما قلنا آمن منهم مثل عبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنهم وأصبحوا من الصحابة الكرام. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب، هل هم أحزاب المشركين أم أحزاب الذين أوتوا الكتاب؟ طبعا رجح المفسرون رحمة الله عليهم أن المراد هنا أهل الكتاب، لأن السياق فيهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب يعني من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض القرآن الكريم. ينكرون بعضها. طيب هو غير مؤمن، لم يؤمن به، ينكر كله أم ينكر بعضه؟ قال ربنا تبارك وتعالى ينكرون بعضه، أي ما يمس عقائدهم ودينهم. مثلا النصارى يعتقدون أن عيسى إله أو ابن الإله، والقرآن يثبت عبوديته. أول ما نطق سيدنا عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، يقول لك لا ما يؤمنون بهذا، كيف يكون عبد ويعتبرون هذا شتيمة له عليه السلام. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن هؤلاء لم يؤمنوا بذلك فأنكروا هذا. اليهود أنكروا نبوة عيسى عليه السلام، بل اتهموه وشتموه وشتموا أمه كما هو معلوم، فهم إذن لا يثبتون نبوته. فإذا هم أنكروا هذه الأشياء التي تتعلق بهم. وأيضا منهم من كان يؤمن بالقصص والأخبار وغيرها وينكر أشياء أخرى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولذلك أمة الإسلام تؤمن بجميع القرآن، انتبه، لأنه أصبح في هذه الأمة للأسف أخلاق اليهود وأخلاق النصارى تسربت إلى هذه الأمة. نحن لو فتشنا أنفسنا وفتشنا مجتمعاتنا وفتشنا أوضاع المسلمين لوجدنا أن كثيراً من أخلاق أولئك تسربت إلى المسلمين. فبعض الناس أيضاً يقول لك نحن القرآن عبادة، فنأخذ منه ما يتعلق بالعبادات، يتعلق بالأخلاق بالآداب، أما ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق بالسياسة، ما يتعلق بالعلاقات الدولية فلا، كما هو شأن كثير من دول الإسلام الآن. فإن اعتقدوا ذلك أصبح خطر على العقيدة نعوذ بالله. وأما في التطبيق فهذا طبعا يعتبر فسقا. فإذا شوف، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، مع أن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى كاملا، والمطلوب من المسلم أن يؤمن به كاملا ويجتهد في تطبيقه كاملا. فإن قصر استغفر وعلم أنه مقصر، لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وإلا هذه أخلاق أهل الكتاب تسربت إلينا. هناك لون آخر من الذين من غير أهل الكتاب، مثلاً يعني بعض المتحللين من الدين أو نحو ذلك، أيضاً قد يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. مثلاً بعض المستشرقين، بعض المنصرين اللي يسموهم مبشرين ونحو ذلك، أيضاً يقولون نحن نؤمن بهذه القصص ولكن لا نعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء بها، إنما أخذها من التوراة والإنجيل. إذن هناك خلل في الإيمان، وربنا تبارك وتعالى أراد للمؤمن أن يكون إيمانه صادقاً. ولذلك إذا أسلم الكافر نحن نطالبه كيف يتحقق إسلامه؟ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ما معنى ذلك؟ يعني أقر وأعترف بوحدانية الله وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبرأ من كل شيء يخالف ذلك، يعني ألغيت عقائدي الفاسدة المتقدمة وأقررت بهذه العقيدة بكمالها وتمامها. ما يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا غير صحيح، غير مقبول. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، هذا أمر مهم يجب أن ننتبه إليه في تصحيح عقائدنا وسلوكنا. طبعاً العقيدة ما فيها تهاون، ما في تهاون، عقيدة لابد أن يكون ذلك. حتى سميت عقيدة، لما يسموها عقيدة؟ قالوا عقيدة، عقيدة يعني مأخوذة من عقد الشيء، يقولون هي العقيدة ما ربط القلب عليها وجزم. مثل ما عندك أغراض متعددة وتعقدها بشيء حتى لا تنفلت، عقيدة لا تتزعزع. ولذلك عقيدة المسلم لا تتزعزع حتى لو أكره على قول الكفر يقول بلسانه، ولكن قلبه لا يتزعزع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما السلوك فقد يكون عند المسلم خلل في السلوك، يعتقد هو الاعتقاد الصحيح لكن بشر يخطأ، عليه أن يعرف أنه أخطأ وأن يستغفر الله كثيراً ويجتهد في الرجوع إلى الحق حتى يكون مسلماً صادقاً، وإلا لا يكون كذلك. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، رد على المشركين جميعاً بما فيهم اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. أنا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره الله تبارك وتعالى، قل إنما أمرت أن أعبد الله، بدأ بالعبادة، ولا أشرك به كما تشركون. ففيه تعريض بهم أنهم يشركون بالله، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله ولكنهم يشركون. وأما أنا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أعبد الله. وهذا يعتبره العلماء من ألوان الجدل، أنت تتدرج مع الخصم لا تفاجئه بما تريد أو بضلالاته أو بانحرافاته، ولكن تبدأ بشيء تلتقي معه، أعبد الله. طيب أنتم تعبدون الله، مو كفار، مو ملاحدة، اليهود والنصارى ليسوا ملاحدة، يؤمنون بالله ويعبدون الله وإن كانت عباداتهم مشوشة، لكن المهم يعبدون الله ويدعون الله ويشهدون بالله ولكن يشركون. شوف، بدأ إذن باللقاء بيننا وبينهم، قل إنما أمرت أن أعبد الله كما تعبدونه، يعني في لقاء بيننا، نحن في لقاء بيننا وبين أهل الكتاب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن المسلمون يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على أهل الإلحاد كما تعرف في القصة. إذن بيننا وبينهم لقاء. هنا أمرت أن أعبد الله كما تعبدونه، ولكن الفارق بيني وبينكم أنا لا أشرك به. الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العقيدة الصحيحة، لا أشرك به أي شيء من أنواع الشرك. شوف، لذلك أنت عندك من الأوراد الذي تقولها في الصباح وفي المساء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. شوف، لأنك أنت تريد أن تتبرأ من الشرك بجميع أنواعه، حتى تقول لربك، يا ربي لو بدر مني شيء وأنا غافل عنه غير عالم به أنا أستغفرك منه. هذا الورد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا الصديق رضي الله عنه، إنك إذا قلت ذلك برئت من صغار الشرك وكباره. ولذلك لا أظن مسلم يقصر في هذا الورد، هذا ورد عظيم. ثلاث مرات، كم تكلفك؟ كم ساعة؟ كم ساعة تكلفك أن تقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ دقيقة، تقولها في الصباح والمساء. يقول برئت من صغار الشرك وكباره، لأنه الشرك ربنا لا يقبل، ربنا غيور جل جلاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم ولا أشرك به أبدا، أن هذه دعوتي وهذه طريقتي. فأقول عيسى عبد الله، عيسى عبد من عبيد الله ورسول من رسل الله الكرام عليه الصلاة والسلام، لكن ما تنقله عن وصف العبودية. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تضيف إليه شيئاً من أوصاف الربوبية، قال قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية أعلى المقامات، ولذلك ذكره وصفه بها في أشرف المقامات، ما قال لا رسول ولا صفي ولا حبيب ولا خليل، بعبده. فهذه كلمة مدح لعيسى عليه السلام وليس ذم، سبحان الله، مع أنه هو أول ما نطق وهو في المهد، أول ما نطق إيش قال؟ إني عبد الله. من أين جاءت هذه الضلالات وهذه الانحرافات؟ وذلك نحن مؤتمنون، نحن أمة الإسلام مؤتمنون أن نبين للناس هذا المعنى وأن تذكرهم. أنت تحب عيسى، تدعي الانتساب لعيسى، أنت تخالفه، وأول من يتبرأ منك عيسى عليه السلام. ما هو اللي قال إني عبد الله، فلماذا أنت لا تقول إنه عبد الله؟ ذاك عبد الله ورسوله. ذاك النصراني إذا أسلم يضيفون له في الشهادة وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى يتبرأ من العقيدة التي كان عليها. فانظر ما أدق التعبير القرآني، أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو. هذا موضع شاهدنا هنا، إليه، إلى هذا الإله الذي أعبده وحده ولا أشرك به أدعو. الرسل عليهم الصلاة والسلام لا غرض لهم في الدنيا أصلاً، لم يريدوا من الناس أجراً ولا مدحاً ولا ثناءً ولا أي شيء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا أريد لكم الخير، أقودكم إلى الجنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدعو إلى الله، ما دعيتكم إلى نفسي ولا دعوتكم إلى أن تجعلوني زعيماً أو ملكاً أو قائداً لكم أو تجمعوا لي مالاً، إنما أدعو إلى الله. وهكذا الدعاة ينبغي أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا يدعو الناس يدعوهم لله خالصاً صافياً حتى تثمر الدعوة. وفي تقديم المجرور ما يفيد الاختصاص، طبعاً اللغة العربية دقيقة، تقديم وتأخير لون من ألوان البلاغة، وقد كتبت فيه كتب ومباحث متعددة، التقديم والتأخير، مثل ما تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن قولك إياك نعبد يختلف عن قولك نعبدك، وإياك نستعين يختلف عن قولك نستعين بك. لما تقول إياك قدمت تفيد التخصيص، أي أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بسواك، حتى إذا أخذت بالأسباب فأعلم أنك أنت المسبب، لا أغفل عنك أبدا. هذه نقولها بفاتحة دائما. هنا إليه أدعو، شوف ما قال أدعو إليه، إليه أدعو، أي لا أدعو إلى سواه أبدا. وهذا هو شأن الدعاة المخلصين، وأنتم كلكم إن شاء الله دعاة، تذهبون في بلادكم تنشرون الخير وتدعون إلى إيش؟ إلى الله، لا تريدون من الناس شيء أبدا، ليس هناك مطمع، إنما إلى الله وفي مصلحة الناس. عجيب أمر الناس، عجيب الذي لا يستجيب. أنا أدعوك إلى الجنة، أدعوك إلى السعادة، أدعوك إلى الخير، لك لا لي، أنا ما لي مصلحة، إنما أنت أخي في الإنسانية وأنا أشفق عليك، أريد لك السعادة كما لنفسي، أنا ذقت شيئاً لذيذاً طيباً أسمى من كل اللذائذ، ما في شيء أعلى من لذة الإيمان، وأنا أريد أن يصل ذلك إليك. شوف إذن تقديم الجار، وإليه مآب مرجعي، إليه سبحانه وتعالى ليس إلى غيره، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك الرجعى، هذا في إثبات الحشر والنشر والعالم الآخر. لو كانت قضية الدنيا ممكن سهلة تمشي، لكن آخرة، وهذه الآخرة فيها جنة أو نار، ولذلك أنعد إلى ذلك. تحصل عندنا أيها الإخوة من هذه الآية الكريمة التي بدأنا فيها يعني ما اتضح لنا من عظات وهدايات نذكرها في نقاط محددة. أولاً، أن أهل الكتاب انقسموا اتجاه القرآن إلى فريقين، فريق فرح بمجيئه ومنهم من آمن وصدق، وفريق لم يفرح بذلك ولم يؤمن وهم الأكثر، كما تجد في زمانك الآن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، لكن أكثرهم لا يؤمنون. أحزاب أهل الكتاب أيضاً تحزبوا ضد الإسلام، فأنكروا ما يتعلق بعقائدهم مثل عبودية عيسى عليه السلام أو إثبات نبوة عيسى عليه السلام بالنسبة لليهود، فهم تحزبوا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. من الأحزاب من يصدق بالقرآن لكن تصديقاً مشوباً، مثل الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم مدحاً مشوباً، المسلم يقظ، ربنا ينبهنا. هؤلاء الذين قلنا يصدقون بأن القصص وكلها صحيحة، لكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من التوراة والإنجيل، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، سبحان الله، مع أنه أمي، واتهموه بهذه التهمة. فكيف لو كان من يقرأ ويكتب ويدرس وتعلم عليه الصلاة والسلام؟ يعني الله جعله أمي رحمة بالناس، وإلا ربنا قادر يجعله من أحسن الخطاطين والكاتبين والعلماء الذين يؤلفون ويكتبون، لكن رحمة بالناس الله سبحانه وتعالى جعله أمي وهو سيد العلماء. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم صلى الله عليه وسلم، لكن رحمة بالناس. ومع هذا قالوا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. لكن هناك أناس أشقاهم الله فهكذا يهرفون بما لا يعرفون. قضية في زماننا هذا اللي ألمحنا إليها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه انتبه لها. بعض الناس كما تسمع يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مصلح، بأنه زعيم، بأنه عبقري، هذا يدخل في هذا الباب أيضا، هذا تحزب، لكن يقفون عند هذا الحد، ونحن لا نقبل، لا نقبل أي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم يجرده من وصف الرسالة والنبوة. بعد أن تثبت له الرسالة والنبوة قل ما شئت فأنت مقصر. أما تقول محمد بن عبد الله الزعيم العبقري المصلح الكبير الذكي الكذا وتسكت، هذا غير مقبول، لا ينطلي علينا، مسلم يقظ فطن، لا ينطلي عليه ذلك. وربنا تبارك وتعالى ما مدحه بهذه الألفاظ، قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، محمد رسول الله. فانتبه إلى مثل هذا، إثبات الرسالة أولاً وبعد ذلك قل ما شئت فأنت مقصر. أما أن تنفي الرسالة فلا، ما قيمة ذلك؟ المصلحون كثيرون، والأذكياء كثيرون، والعباقرة كثيرون، لكن الرسالة أعلى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. والرسالة أيها الإخوة اصطفاء. إيش معنى اصطفاء؟ يعني لا تأتي بالكسب. الواحد يعبد الله ليل نهار يصير رسول؟ مستحيل. يصير نبي؟ أبدا. يصير ولي؟ يصير صالح تقي؟ لكن نبي لا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي، اصطفاء اختيار. فكيف تجرده من هذا الاختيار؟ كيف تجرده من هذه المنة الإلهية العظمى التي جاءته موهبة من الله؟ ذلك اسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التحزب متنوع كثير، التي تحاول أن تحارب الإسلام بطرق ملتوية، ولكن فشلت كل مخططاتهم والحمد لله رب العالمين. من حكمة الدعوة كما قلنا التدرج والتلطف بالناس، لأنها دعوة كما ذكرنا في الدرس الماضي. الدعوة قائمة على اللين والرفق، مثل ما تدعو حتى العاصي لما تدعيه تنتقي أحسن خصلة عنده. أنت ما شاء الله صادق، ما تكذب. كل إنسان فيه خير وفيه شر، ما في إنسان إلا وفيه خير، عنده معاملة حسنة، عنده صدق في السلوك، عنده نظافة، عنده محافظة على البيئة، أي شيء تقول له لماذا لا تكمل هذا الخير؟ شوف، ما تبدأ بالشر اللي عنده رأساً أولاً. أنت ليش منحرف؟ ليش ما تصلي؟ ليش بعيد عنك؟ أقول لا، أنت إنسان خلوق ما شاء الله، أنا تعجبني أخلاقك، والله أنت ما شاء الله عليك، يعني عندك صدق في التعامل، في المعاملة، في الرفق بالناس، عندك رفق بالحيوان ورفق بالإنسان، عندك شفقة ومحبة، تصنع الخير وتساعد. لكن يا أخي لماذا لا تكمل هذا الخير حتى يثبت لك يوم القيامة؟ لأنه هذا الخير يضيع عليك إذا ما كنت مؤمن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف أنت تبدأ حتى يقبل إليك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله. إذا أنا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون الله وتؤمنون بالله، ولكن ولا أشرك به. الفارق بيني وبينكم أنا لا أشرك. انتقل إلى ذلك فيما بعد. طبعاً التقديم قلنا يفيد الاختصاص. أصول الديانات أيها الإخوة واحدة. قال أمرت أن أعبد الله. الأخلاق، الآداب، الصدق، الأمانة، النزاهة، تحريم الظلم، تحريم الجشع، كل الديانات تتفق عليه، ما تختلف فيه. الديانات السماوية في أصولها واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء متمم لا مؤسس. متمم ومؤسس، لأن الأساس موجود. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يلتقون في هذا الهدف، لكن شريعتنا شريعة الكمال، جاءت متممة. ومثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث الظريف، مثل بيت ما فيه إلا موضع لبنة، الناس يطوفون به ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا هذه اللبنة، ما أجمل هذا. فقال أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. كمل البناء. الاختلاف في الشرائع، ولذلك ما عليه غير المسلمين من أهل الكتاب من انحرافات، هم خالفوا دينهم في الأصل أساسا. ما في، شو اسألهم، دينكم فيه ظلم؟ فيه بغي؟ فيه فساد؟ فيه دعارة؟ ما في. إذا ترجعون إلى أصول دينكم ما في هذا الشيء، حتى وهو محرف. إذن هم ما في الآن، أغلب الناس علمانيين، حتى يهود ونصارى حتى مو متمسكين بدينهم، لأن أصول الديانات كلها تلتقي على هذه الأخلاق والآداب، هذه تجتمع عليها الديانات كلها. شريعة الإسلام جاءت بطرائق وأنواع، لأن الله تبارك وتعالى أراد لها أن تكون خالدة، ما في رسالة أخرى، فجاءت مكملة لتلك الرسالات ومنظمة ومتممة وفيها شرائع جديدة من حيث الأعمال وليس من حيث العقائد، لأن العقيدة واحدة. شوف كلمة أن اعبدوا الله ولا تشركوا به، شوف فتشها في القرآن الكريم، أن اعبدوا الله، مو كل الأنبياء يقولون هذا؟ كل الأنبياء بلا استثناء، حتى عيسى عليه السلام قال أول ما نطق قال إني عبد الله، فكلها تلتقي بهذا. فمن أين جاءت هذه الضلالات وهذه الانحرافات وهذا الشرك؟ من أين جاءت؟ من البعد عن المنهج الصحيح وتقصير الدعاء. كما قلت لك في الدرس الماضي، نحن مقصرون، نحن نحتاج الاستغفار كثير ليل ونهار من تقصيرنا، نحن مقصرون في الدعوة جدا جدا جدا، لأن نحن الأمناء، نحن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في أمته بقرآنه وسنته صلى الله عليه وسلم، ونحن المكلفون ببيان ذلك. هذا أيها الإخوة خلاصة ما نقوله في هذه الآية الكريمة، وكما ترى إنها آية عظيمة بيّنت لنا وجوهاً متعددة، من أبرزها موضع الشاهد الذي نحن فيه وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قصرها على ذلك، إليه أدعو أي ليس إلى غيره. الآية الثانية التي نقف معها هي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وسلم. شوف صفات كم واحدة؟ خمسة: شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، الصفات الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بها. كما قلنا قبل قليل، شوف ربنا يناديه: يا أيها النبي. لذلك لا تنخدع ببعض الناس اللي يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرون برسالته صلى الله عليه وسلم ولا بنبوته. لا، الرسالة والنبوة هي الشرط الأول. ربنا: يا أيها النبي. نبي هو نبي ورسول، قال له: وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك كبيرا صلى الله عليه وسلم، كل ما عنده فهو من الله جل في علا. هذه الصفات يعني نمر عليها سريعا. الشاهد طبعا هو المخبر بصحة الشرائع وشاهد عليها، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمم السابقة وشاهد علينا أيضا. ذاك الإنسان يخاف، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد يشهد، حتى هو ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ هذه الآية الشاهد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بالحق وبالصدق على بيان ما عندهم من حق وما عندهم من باطل. مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، القرآن الذي جاء به يبين هذه المعاني. وطبعاً تعلم نحن أيضاً الله أكرمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يشهد نحن أيضاً نشهد، نحن الأمة المرحومة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من يكذبه قومه يوم القيامة، منهم سيدنا نوح عليه السلام، يقول: من يشهد لك؟ نوح عليه السلام، الله يساعد سيدنا نوح، ألف سنة إلا خمسين عام، وسلك في مسالك الدعوة أمراً عجيباً. ويوم القيامة يقولون: يا ربي ما شفنا نوح ولا شافنا، ما رأينا. الله أكبر، ما هذا التبجح وهذا الكذب؟ وربنا حكم عدل، يا ربي أنت تعذبنا، هذا نوح ما دعانا ولا قال لنا يوم الأيام تعالوا اعبدوا الله. طيب سيدنا نوح ماذا يفعل؟ من يشهد لك يا نوح؟ قال: محمد وأمته. السلام. فنحن نأتي نشهد بالله العظيم أن نوح بلغ قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. صحيح أنت تقول هكذا؟ لا. ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ما يدريكم، نشهد بشهادتك يا رب، أنت أخبرتنا، فيصدقنا ربنا، فنحن الأمة العدل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن شاهد، نبينا شاهد. لكن انتبه أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة: فكن ممن يشهد لك بالخير. أنك أنت كنت تصلي وتصوم، حتى يروى عن السيدة رابعة العدوية أنها كانت تصلي كثيرا، وكانت تقول: حتى يفتخر بي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأهل الموقف: انظروا إلى امرأة من أمتي كانت تصلي في اليوم والليلة نحو 1000 ركعة. شوف، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم، النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراك الآن أنت وجالس في المسجد تعلم القرآن، يا سلام، نعمة عظيمة. ما رحت الآن بعد الصلاة تعبت ورحت نمت، جيت هنا جلست، مجلس علم، مجلس نور، مجلس هداية، يشهد لك بالخير. فدع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالخير، لا يشهد عليك بأنك أنت منحرف، نعوذ بالله، كنت تعمل المعاصي وتسلك سلوك غير طيب وكذا إلى آخره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه شاهد عليه الصلاة والسلام، يشهد أيضا لمن استجاب لدعوته ومن لم يستجب. يا ربي أنا بلغت، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أجاب وكان نعم الصاحب، هذا أبو جهل لم يستجب وكان عدو مارد. شوف، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ولذلك ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم كما قلنا، لأنه سيشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وهناك أناس كثيرون مقصرون منحرفون. وأيضا من جملة الشهادة التي تدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليردن علي ناس من أصحابي الحوضة حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: تبا وسحقا لمن أحدث بعدي. هذه أخطر شيء، أخطر شيء أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة لأحد، أعوذ بالله. موجودة بعض الأعمال منهم النساء الكاسيات العاريات وغير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سحقا سحقا. الإنسان لم يزل يطمع بالخير ما دام يطمع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نحرص على الدعاء بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا سبب للشفاعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره كما تعرف، لأنك أنت تطمع حريص جدا وتدعو الله دائما: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لنا من شفاعته أوفر نصيب. إذا راحت هذه راح عليه كل شيء، خلاص. إذا الذي أرسله الله رحمة لا يشفع، فمن يشفع؟ هذول الذين ارتدوا اللي قاتلهم سيدنا الصديق. انتبه، هذا الحديث لا يقع عند إشكال فيه، لأن هؤلاء يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين ارتدوا وإلا الصحابة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم كما يقول الخطابي لم يرتد أحد من الصحابة وإنما ارتد بعض جفاة الأعراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا لهم وبعدا. إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم شاهد كما يشهد على الأمم السابقة يشهد على هذه الأمة. ولذلك نحن نجتهد، نحن مو معصومين، نخطأ. ليه ما نخطأ؟ نحن نخطأ بشر، لكن نصحح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لنا أننا تبنا. إذا العبد يا ربي أذنب لكنه استغفرك، إذا أذنب لكنه تاب، لم يصر على الذنب. في فرق، واحد متمرد نعوذ بالله الذي يصر على المعصية خلاف الذي يقع فيها ثم يتوب منها. شاهداً ومبشراً صلى الله عليه وسلم. طبعاً المبشر الذي يبشر بالخير، يبشر أهل الإيمان، يبشرهم بالجنة، ونذيراً ينذر يحذر من النار. قدم البشير لأنها الصفة الغالبة عليه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تكلمنا قبل قليل قلنا التقديم والتأخير مهم، قدم مبشراً ونذيراً، قدم البشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليه الرحمة. ولذلك أحياناً يجتهد حيث عرضت عليه الرحمة قدمها، كما في الأسرى لما استشار الصحابة أبو بكر قال بالفداء وعمر قال يقتلهم، أخذ بقول من؟ بقول أبي بكر، لأنها رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائماً يميل إلى هذا صلى الله عليه وسلم. ونذيرا، النذير ينذر ويحذر من النار. وقد ورد أن يقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. العريان يعني كان عند العرب سابقا طبعا ما في اتصالات، ما في تليفون، ما في شيء، فإذا واحد أراد يحذرهم من شيء ينزع رداءه ويلوح به، لما نزع رداءه صار متعري فيسموه هذا العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، أحذركم من إيش؟ من النار، أحذركم من النار، أنذركم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في شيء، حاشاه، بشر وأنذر أتم تبشير وأتم إنذار عليه الصلاة والسلام. شوف الأحاديث كم النبي صلى الله عليه وسلم كم يحذر وكم يبشر صلى الله عليه وسلم. أنت الآن جئت الحمد لله المسجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. شوف الحمد لله أنت جئت إلى هذا المسجد في هذا الصباح الباكر لك البشارة. وأما الآخرون نعوذ بالله ذهبوا إلى مواطن اللهو وذلك ينذرون بالنار وبئس القرار إن لم يتوبوا. وربنا يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخره، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه. شوف بإذنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك هذا إلا ربنا قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. شوف بدأ حتى لما جاءه جبريل اقرأ، ولذلك قالوا ورقة ابن نوفل رحمة الله عليه لا يعد من الصحابة اللي لما عرضت عليه جاءت خديجة رضي الله عنها وارضاه واخذته إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنا رسول مع أنه هو أول من آمن. يا ليتني فيها جذعة إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم. عجب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الصادق الأمين المحبوب عندهم يخرجوني؟ قال نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني وقتك أنصرك نصراً مؤزراً. شوف، فما لبث ورقة أن توفي قبل أن يقول له أنا رسول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما داعياً إلى الله بإذنه. فمنذ أن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بإذنه أي بأمر من الله تبارك وتعالى. طيب نحن لما ندعو نحتاج إذن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إذنا مطلقا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال بلغوا عني ولو آية. شوف خلاص الحمد لله جاءنا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية. لذلك أنت عندك إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، بلغ، اجتهد في هذا التبليغ. هو عنده إذن من الله تبارك وتعالى بإذنه أن يبلغ ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، سراجا منيرا. شوف لم يكتفي بقوله سراج وإنما قال منير، تأكيد وتوضيح، هذه دعوته. والحمد لله رب العالمين. شو دعوة الإسلام؟ ما فيها غموض وليس فيها شيء معقد. الكلام الذي نتكلمه الآن نحن ما نتكلم في تحليلات رياضية ولا حسابية ولا نحتاج إلى آلات حاسبة، كلام شوفوا واضح سهل بين. هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قائمة على الوضوح، سراجا منيرا بين. ولذلك والله مساكين هؤلاء الكفرة، أنا دائما أقول من شقاء الكافرين ضعف المسلمين، من شقاء الكافرين ضعف المسلمين، لأن نحن لما نضعف هم يضيعون، ومن سعادتهم قوة المسلمين. شوف أسلافنا لما كانوا أقوياء كانت الناس تذهب إلى الجنة أفواجا أفواجا، الآن الناس تذهب إلى النار أفواجا أفواجا. نحن كسالى، أين الدعوة؟ وين النشاط؟ وين الاجتهاد؟ وين الحرقة؟ وين الصدق؟ وين التوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة واضحة، لذلك الناس لو عرفوها الإسلام على وجهه كثير من الناس يدخلون في الإسلام. ولماذا لا يدخلون؟ إسلام إيش فيه؟ في أعمال شاقة؟ في منع من الدنيا؟ نحن نأكل كما يأكل الناس، ونشرب كما يشرب الناس، ونلبس كما يلبس الناس، والحمد لله رب العالمين، وعندنا من النور ما ليس عند الناس. شوف، ولذلك نحن نريد أن نوصل هذا النور إلى الناس، نجتهد في أن نوصل هذا النور إلى الناس. أسلافنا كانوا نشيطين في إيصال هذا النور، أما نحن أنت تعرف من نحن في ضعف. ولذلك شوف انتشر الناس الضياع ضائع. ولذلك يعني نرجو أن نجتهد في أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سلام، جاءت البشارة، بشر المؤمنين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول العلماء هذه جمل اسمية وهي خبرية، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين ودع عذاهم وتوكل على الله. هذه جمل إنشائية، لأن الخبر اللي يكون جملة اسمية مبتدأ وخبر فعل وفاعل، والإنشائية اللي فيها أمر ونهي. فهل يجوز عطف الإنشاء على الخبر؟ هناك خلاف بين أهل النحو. يعني تقول مثلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، أقول وسلم، اللهم صل وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم، تقول وسلم. الأصل أنك تعطف الإنشاء على الإنشاء والخبر على الخبر، لكن هذه الآية تدل كما يقول بعض العلماء على جواز عطف الإنشاء على الخبر، لأن وبشر معطوفة على السابقة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، جمل خبرية قال بعدها وبشر. فهذه صفات خمس تقابل تلك الصفات، وهي بشارة للمؤمنين. حتى يقول المفسر المشهور ابن عطية رحمة الله عليه ينقل عن أبيه يقول قال لي أبي رضي الله عنه هذه أرجى آية عندي. العلماء يختلفون ما هي أرجى آية، ما هي أخوف آية، ما هي كذا، تجد في كثير من العلماء يبحثون في ذلك. هنا يقول أرجى آية عندي هذه الآية. كيف؟ قال لأن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك الفضل الكبير في آية أخرى، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إذن ربنا هنا كأن يقول وبشر المؤمنين بالجنة. الحمد لله رب العالمين. شو يقول لك؟ أرجى آية عندي هذه الآية. ابن عطية صاحب تفسير المحرر الوجيز، تفسير ما شاء الله في القرآن الكريم مهم، أبوه ينقل عن أبيه، أبوه أيضا من العلماء، أحيانا يا إخواني يتسلسل العلم في العوائل وبعضهم لا ينقطع، أشوف لك هذا عالم أبوه مو عالم وابنه ما يطلع عالم، ها موجود ناس كله ولا عنده أولاد كثيرين ولا واحد منهم على طريقته، ها ولكن في بيوتات تسلسل فيها العلم في عائلة السبكي إلى زماننا هذا، من زمانه متسلسل ما شاء الله، كل من أولاده يكون عالم بعده. فهذا ابن عطية أبوه أيضا من أهل العلم رحمة الله عليه، يقول أرجى آية عندي هذه الآية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى بشرنا بالجنة، الحمد لله رب العالمين. لا شك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذن الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يبشر المؤمنين بالجنة. وبعدها قال ولا تطع الكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نقف عند هنا إن شاء الله ونكمل ذلك في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه على الرضا والمحبة. آمين آمين اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.